بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المرضى: باب وضع اليد على المريض. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله عنه قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب وضع اليد على المريض، أي شرعية ذلك، والرجل يضع على الرجل والمرأة تضع على المرأة أو على المحرم، حيث لا يضع الرجل يده على امرأة أجنبية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط أو قال: خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وسواء كان على الجسد مباشرة أو من وراء حائل، فإن ذلك كله منهي عنه. وفي وضع اليد على المريض للرقية تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يضع يده على المريض ويقول: بسم الله، بتربة أرضنا، ريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. وربما وضع يده عليه وقال: بسم الله، بسم الله، بسم الله، إلى آخر ما جاء في أنواع الرقية الثابتة عنه، وهو في هذا الباب في حديث سعد كما ترى. ثم وضعه يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهه وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا واتمم له هجرته، أي دعا له أنه يشفى من ذلك المرض الذي هو فيه، وأنه لا يموت بمكة، فإنه لو مات سعد بمكة ما تمت له هجرته، لا سيما وقد هاجره وسائر الصحابة من مكة وتركوها لله، وكان هذا في فتح مكة للقول الصحيح أو في حجة الوداع، نعم في حجة الوداع عفواً. قولها أتمم له هجرته، وكان في حجة الوداع يدل على أن مكة دار إسلام، ومع ذلك الأفضل أن يموت بخارجها ولو كان بعد أن صارت دار إسلام، حتى الله اختار لنبيه محمد ذلك. وجاء أنها في فتح مكة، وفي هذا الحديث شذوذ أبنى في بعض البحوث المنشورة. إنما الشاهد فضيلة البقاء في الهجرة ولو بعد أن صارت ذلك صار دار إسلام. وفي حديث بريدة: ثم مرهم بالخروج إلى دار المسلمين، أي بعد إسلامهم، إن أجابوك لذلك فأمرهم بالتحول إلى دار المسلمين، أي الهجرة من دار الكفار إلى دار المسلمين. وقد ذهب الحازمي في الاعتبار وابن عبد البر في التمهيد وجماعة من أهل العلم إلى أن هذا منسوخ، فإذا أسلموا وبقي البلد بلد إسلام لا يلزمهم التحول إلى دار آخر، وإذا أيضا وإن لم يسلموا وبقوا يعطون الجزية على ما هم عليه، لكن أسلموا لا يلزمهم التحول، فذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ. أبان هذا القرطبي عند هذا الحديث، والنووي وأبو عبيد وابن عبد البر والحازمي، وإليه يجنح جماعة من أهل العلم أن هذا أنه التحول ذلك حين كان يأمرهم بالتحول ودعوهم إلى كذا، أمرهم بالتحول إلى دار الإسلام، لأنه لا موجب للتحول بعد أن صارت دار الإسلام لمن هو فيها، وإنما الذي ينبغي أن لا يبقى فيها هو المهاجر منها، ولو صارت دار الإسلام لا يرجع إليها، أفضل له لهذا الحديث، لأن هذا كان في حجة الوداع، حجة الوداع، وقد صارت مكة دار الإسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: اللهم أتمم له هجرته. انظروا في حجة الوداع في الحديث عندك بعض طرق الحديث في حجة الوداع، وما جاء أنه فتح مكة شاذ، إنما أورده في هذا الموضع للشاهد الذي سمعته. قال ابن بطال: في وضع اليد على المريض تأنيس له، لكن بالقيد المعلوم، الرجل على الرجل، المرأة على المرأة، أو الرجل على محرمه أو زوجته. أما أن يأتي الأجنبي ويمسك على رأس الأجنبية ويقرأ عليها ويرقيها، هذه فتنة، وقد فتن بسبب ذلك كثير من الراقين. تأنيس له وتعرف لشدة مرضه، يعني من حيث الحمى، ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل. هذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، المسح بوضع اليد والمسح بها والنفث أيضا، يعني يقرأ وينفث، كل هذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم بما ينفع العليل، ينتفع به العليل إن شاء الله إذا كان العائد صالحا إن شاء الله. إنما يشفي الله، الرقية ليست هي الشفاء، ومن اعتقد أنها تشفي فقد اعتقد اعتقادا شركيا، وإنما الشافي هو الله، وهي سبب من الأسباب، الرقية سبب والشافي هو الله. اشفي أنت الشافي، من أسماء الله الشافي. باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة في كتاب الجنائز تحت حديث 1295 كذب وباء الإمام البخاري، وساق الحديث عن سعد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال. الحديث هنا لم يذكر تحديد الزمن، لكن ذكره في هذا الموضع في حجة الوداع، وحتى الحافظ أيضا نقلنا عنه في بيان هذه الكلمة التي جاء أنها في يوم الفتح، وأن الصواب أنها حجة الوداع. فإذا علمنا أنها في حجة الوداع، هل حجة الوداع مكة دار إسلام أم لا؟ ومع ذلك هذا الدعاء: امضي لأصحابه هجرتهم، اللهم امضي لسعد هجرته، يعني بعد أن صارت دار إسلام يسأل الله عز وجل أن يتمم له هجرته، وأنه يبقى مهاجرا فإن موت الإنسان مهاجرا فيه أجر عظيم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وفي كتاب الوصايا 2742 قال: يعودني وأنا بمكة، ما قال عام حجة الوداع ولا قال عام الفتح. زاد الزهري في روايته: في حجة الوداع من وجع اشتد بي وله في الهجرة من وجع أشفيت منه على الموت، واتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع إلا ابن عيينة، فقال في فتح مكة، أخرجه الترمذي وغيره من طريقه، واتفق الحفاظ على أنه وهم في وهم فيه، وقد أخرجه البخاري في الفرائض من طريقه فقال بمكة، يعني ابن عيينة وهم في ذكر أنها في خارج الصحيح، ولم يذكر الفتح. وقد وجدت لابن عيينة مستندا فيه، وذلك فيما أخرجه أحمد والبزار والطبراني والبخاري في التاريخ، وابن سعد من حديث عمرو بن القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا، خرج إلى حنين، فلما قدم من الجعران معتمرا دخل عليه وهو مغلوب، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وإني أورث كلالة، فذكر الحديث. قال: فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين، مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع، ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلا، وفي الثانية كانت له ابنة. هذا الجمع غير صحيح، وتلك الرواية شاذة فرد بها ابن عيينة والحفاظ على خلافها. فالرواة عن الزهري كلهم رووها في حجة الوداع، وانفرد ابن عيينة فرواها خارج الصحيح في فتح مكة وهي شاذة، فلا يحتاج مع بيان شذوذها إلى الجمع. ولعل نقرأ عليكم بيان شذوذها أكثر، هذا كلام الحافظ، وإنما النكتة في معرفة أنها في حجة الوداع بيان أن هذا كان بعد أن صارت مكة دار الإسلام، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن تتم له هجرته ويموت مهاجرا لما في الهجرة من فضيلة. لا على أن الرجوع إلى مكة يحرم بعد أن صارت دار إسلام، الصحيح أنه ما يحرم لأنها ما صارت دار كفر، وإنما يشرع الهجرة من ديار الكفر، ومع ذلك بقاء الإنسان على هجرته أفضل له للأدلة المذكورة. ومن أجل ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بالبقاء على الهجرة وإتمام هجرته له لحصول الفضيلة كما اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، اللهم امضي لأصحاب هجرتهم، أي أعينهم على إتمام هذا الفضل، يدعو لهم على أن يكمل لهم ذلك الفضل. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، والله للذي هجر ربما أعظم أجرا من الذي هاجر. موسى هجر، إبراهيم هجر، رادوا تحريقه، محمد هجر، لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت منك، كلهم هجروا. فالمهجر مهاجر إن احتسب، نسأل الله أن يكتب لنا هذا الأجر. الذين هجروا قسرا وجبرا من ديارهم هاجروا، لهم هجرة فضيلة عظيمة. الآية المذكورة والآية في سورة النحل وجملة أدلة أن المهجر، أن كثير من الأنبياء هجروا وكتب مهاجرين وهجرة، صارت هجرة. ومعنى المهجر أي المخرج، كما ترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال من رباح يقول: لعنة الله على فلان وعلى فلان مشركين أخرجونا من ديارنا، أي هجرونا غصبا، ومع ذلك هو مهاجر. ودعا له من ضمن من يشمل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: انظر لأصحاب هجرتهم، احتسبوا وفقكم الله هذه الهجرة، الذين هجروا من ديارهم والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يحتسبون، سواء كان مثل من أهل دماج أو من أهل العمود أو من تلك الأماكن. هذه والله منقبة يحتسبها الإنسان ويتوسل إلى الله عز وجل بها في الشدائد، ويحرص عليها ويصبر، يصبر. انظر أنك إذا لم تصبر تتحطم بالقهر، وهذا مقصود الشيطان والعدو منك. تبقى يعني تقول بأي حق ولماذا وكيف؟ أي حق؟ ظلم واضحة، ما أنت أول من ظلمته، قد ظلم موسى وقد ظلم محمد صلى الله عليه وسلم وظلم إبراهيم وظلم الأنبياء. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى هجروا، كثير من الأنبياء هجروا أخرجوا. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وهكذا لوط عليه الصلاة والسلام أرادوا إخراجه، أخرجهم الله ودمرهم الله. فهو مقصود يهودي نصراني شركي، يعني على سائر المبادئ، على هذا تهجير. الحاصل نسأل الله يرزقنا الاحتساب والصبر وتجلدي للشامتين أريهم، وأني لريب الدهر لا أتزعزع. وبعد ذلك ترى يهون على الإنسان الصبر بقدر صبره، من صبر صبره الله، تبقى تدعو إلى الله مرتاح، تبقى تكتب تبحث تأكل تشرب تنام مستريح. هذا سوى فيك أعداء، ألم تكن أرض الله واسعة وتهاجروا فيها؟ أي سووا، ظلموا أنفسهم. الظالم هو الذي يتجرع عواقب ظلمه دنيا وأخرى، وإنما بغيكم على أنفسكم، متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعون بكم ما كنتم تعملون، والعاقبة للتقوى. هاجر كثير من الأنبياء ورجعوا، يعني قلوبنا ولله الحمد حية، ولله الحمد حية وليست غافلة عن المظالم. نحن نعرف الظلم ونحكم، مثلا نعرف مثلا الحق من الباطل بما عليهم الأدلة. دعوتنا كفى أنها ما زالت قائمة على قدم وساق، ودعوة المجرمين والمفسدين فلتت، الضائعين وأصحاب الدنيا وأصحاب المطامع والهرولين بعد المناصب فلتت. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إلى هنا بارك الله فيكم.